أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بفضل الله تبارك وتعالى نكمل الدرس الثالث من سلسلة جوارحك أمانة. تكلمنا في الدرس الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز إيه؟ عربية لانسر كم؟ 19-0-148. دول غلابة، دول هو أكيد حد من اللي فوق. اتكلمت معاكم في الأسبوع قبل الماضي عن مقدمة حول مسألة اللسان، عن مسألة الجوارح كلها والقواعد المتعلقة بها. وفضل الأسبوع الماضي اتكلمت معاكم عن أول جارحة من الجوارح، وقلت لكم دي نهتم بها جدا لعدة أمور، نظرا هي أخطر الجوارح المتعلقة بالإنسان وهي جارحة اللسان. واتكلمت معاكم بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي على 6 آفات من الآفات المتعلقة باللسان. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بآفات اللسان، ولكن بعد أن أتكلم معكم حول الكلمة اللي أنا بدأت بيها الدرس اللي فات، وهي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان يقول: ومن العجيب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر والنظر المحرم، ويصعب عليه التحفظ من حركات لسانه. ودي في حد ذاتها مشكلة، ودي في حد ذاتها مشكلة. كثير من الناس بيبقى سهل عليه جدا أنه يبعد عن الحرام وأنه يبعد عن الخمرة ويبعد عن الزنا ويبعد عن الفواحش، رغم أن الحاجات دي كلها يسيرة عليه نظرا أنه شايفها كبيرة جدا، في حين نلاقيه أنه في كثير من الأوقات لا يتحرز أبدا من اللسان. وللأسف عدم التحرز من اللسان بيكون سبب لهلاك هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. خدوا معايا 5 قواعد ابتدائية ونكمل مع بعض باقي آفات اللسان. 5 قواعد أساسية علشان أقول لك خد بالك من لسانك. الحمد لله على السلامة، والله وحشيني كتير. أما القاعدة الأولى، القاعدة الأولى عشان تحفظ لسانك، عشان الناس اللي قالت نحفظ لسان ازاي، خد ال5 قواعد دول حطهم جوه قلبك، افتح قلبك. فتحت. 1، نطق اللسان يؤثر في اعضاء الانسان بالتوفيق وبالخذلان. ثاني، ها ده كلام الغزالي رحمه الله عليه. ثاني، ها نطق اللسان يؤثر في اعضاء الانسان بالتوفيق وبالخذلان. لذا قال مالك بن دينار رحمة الله عليه: إذا وجدت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. ثاني، إذا وجدت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. فالقاعدة الأولى علشان تحطها جوه دماغك أن نطق اللسان، قول يا شريف، نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق. قولوا معايا: 1، اعلم أن نطق اللسان يؤثر في جوارح الإنسان بالتوفيق وبالخذلان. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية بتقول أن حفظ الأعمال الصالحة من أهم ما ينبغي على العبد أن يصنعه. ان انا احفظ العمل الصالح بتاعي لحد ما اقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى، ده من اهم الواجبات اللي واجب عليك. فليحذر الانسان من اطلاق كلامه، من اطلاق لسانه، حتى لا تضيع اعماله. في كتير من الاوقات هتطلق لسانك هتكون النتيجه ان كل اعمالك تروح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. فقال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكن يأتي قد شتم هذا وسب هذا ووقع في عرض هذا، كل ده لسان يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاحفظ لسانك علشان تحافظ على أعمالك. ثاني، احفظ لسانك حتى تحتفظ بإيه؟ بأعمالك. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة بتقول لنا إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. والحديث رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. وإحنا كم من ساعات بنات وأولاد، نساء ورجال، بيقعدوا مع بعض جلسات طويلة جدا جدا جدا، كلام هري هري هري، عجن 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 عجن، وفي الآخر مرت قد إيه؟ لا والله مش ساعات، مرت سنين العمر في الكلام، سنين العمر مرت في الكلام. ويوم القيامة نتحسر على هذه الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى وكريم ومحمد وخالد وعمر وزيد قعدوا مع بعض هنا يتكلموا مع بعض ساعتين ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسه ماذا عليهم؟ حسرة يوم القيامة. أنا هسألك سؤال سريع وعابر كده، كم مرة اتصلت، رفعت سماعة التليفون، كلمت حد من قرايبك، حد من زمايلك، حد من الناس اللي انت تعرفها، واتكلمتوا مع بعض كتير جدا وما ذكرتوش ربنا وقفلت المكالمة؟ الكل بيضحك. إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة. فلازم نحافظ على أوقاتنا فلا نضيع هذه الأوقات بما لا ينفع من الكلام. الأمر الرابع، أن السلامة من آفات الدنيا، السلامة من آفات الدنيا إنما تأتي بحفظ اللسان. لذا قال سفيان: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك. في يوم من الأيام أطلقت لساني بالكلام، فجبت سيرة ميدو بقى وقعدت أتكلم عليه والكلام ده. أم ميدو وصل له الكلام، فميدو أول ما وصل له حصائد لساني أم جام كسر لإيه؟ حصلت كم مرة؟ كتير. كم من عائلات كان بينهم دم، مش تكسير أسنان، كم من عائلات كان بينهم دم بسبب إيه؟ بسبب كلمة. فلما سفيان رحمة الله عليه يقول: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك، كان عنده حق. كذلك أيضا السلامة من آفات الآخرة متعلقة أيضا باللسان. عايز تسلم من آفات الآخرة، خليك خد بالك من مسألة اللسان. يبقى دول خمس قواعد مهمة جدا بين إيدين الدرس. تعالوا مع بعض نكمل باقي ما يتعلق بآفات اللسان. خدنا المرة اللي فاتت بفضل الله ست آفات، ناخد النهاردة الآفة السابعة، وهي من أخطر الآفات المتعلقة باللسان، وهي آفة الافتراء. وهي آفة الافتراء. والافتراء عندنا نوعين، في افتراء على الخلق والبشر، وده اتكلمنا عليه في الغيبة الدرس اللي فات وهنكمل النهاردة. وأعظم أنواع الافتراء يا مصري هي الافتراء على الله سبحانه وتعالى، إن يكون في يوم من الأيام حد يتكلم بحكم شرعي ويقول ربنا قال كذا، وهذا لم يكن أبدا أبدا لم يتكلم به ربنا ولم يتكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم. الناس اللي جعلت من نفسها بقى إيه؟ أصحاب فتوى وفقه وعلم، وعمال يتصدر للناس ويقوم رازع الفتوى من هنا، يعني تودي في داهية، تودي في داهية. الناس اللي بتفتري على الله سبحانه وتعالى. الأيام دي شغال في السلسلة في القناة بنسجل فيها، هي سلسلة الرد على الافتراءات اللي هي افتريت على هذا الدين، واخدين إسلام البحيري أنموذج كنموذج لشخصية من الشخصيات الكذابة اللي بتكذب على الناس وبتلبس على الناس في أشياء كثيرة جدا، في أشياء كثيرة جدا. إن شاء الله السلسلة تبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. الشاهد إن تيجي تبص إنه عمال يصدر فتاوى ويتكلم مع الناس في أشياء، يحل حرام أو يحرم حلال وبيرمي الكلمة وخلاص، زي ما حصل من إمتى، كام يوم، جمعة قبل الماضية، لما طلع واحد بيتقال عليه ان ده ماسك اكبر مسجد في استراليا ويقول للناس ان الله عز وجل لم يحرم الخمر، ربنا حرم السكر انما لم يحرم الخمر. خدت بالك؟ هذا هو الافتراء على الله، ان يطلع شيخ من الشيوخ ويتكلم ويصدر فتوى من الفتاوى العياذ بالله تراق بها دماء، او فتوى من الفتاوي تستباح بها حرمات، او فتوى من الفتاوي والعياذ بالله يصادر بها اموال، أو فتوى من الفتاوى والعياذ بالله يحرم على الناس حلال أو يحل لهم حرام. قال الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترض؟ ليه؟ ان موسى معه الحق، والسحرة النهاردة جايين يتكلموا بكلام يقولوا لناس لا ده ده الباطل والحق مع فرعون. قال الله سبحانه في شأن الناس بقى اللي بتتكلم على الفتاوى والعياذ بالله اللي تضل الناس بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لإيه؟ لتفتروا على الله الكذب. واحدة واحدة. لتفتروا على الله الكذب. فمن أعظم صور الافتراء إنك تفتري على الله، والافتراء على الله خطورته في شأن من يتصدر للفتوى التي تحل للناس ما حرم الله أو تحرم عليهم ما أحل الله. ناخد أنموذج كده من التاريخ. لما كان أمر المتوكل خليفة العباسي المعروف، وكان قبليه أخوه الواثق. الواثق أنتوا عارفين في فتنة خلق القرآن كان بيجيب العلماء كده ويذبح، وكان ممن ذبحهم الواثق أحد العلماء الصالحين اللي أظهر الله سبحانه وتعالى كرامة له، وهو الإمام أحمد بن نصر الخزاعي. أحمد بن نصر الخزاعي لما ذبحوه وهو يقرأ القرآن، وبعد أن تم ذبحه ومات لا زال يسمع من لسانه القرآن كرامة من الله له. خدت بالك؟ لما الواثق مات خلاص وجاء من بعديه المتوكل أخوه، المتوكل بفضل الله ده كان رجل صاحب سنة ومحب للدين، فنهى عن فتنة المعتزلة اللي هي فتنة خلق القرآن، ونشر السنة في ربوع العالم الإسلامي في هذا الوقت. دخل عليه واحد من الأفاضل العلماء المحترمين أصحاب الكلمة الصالحة، وهو الإمام عبد العزيز ابن يحيى الكناني. دخل عليه فقال للمتوكل إيه؟ قال له لقد قتل الواثق، هل رأيت إلى أخيك؟ كيف قتل أحمد بن نصر الخزاعي؟ قتله وهو يقرأ القرآن، ولا زال لسانه يقرأ القرآن حتى دفن. الرجل الدبح ومات، ولازلنا نسمع لسانه بيقرأ قرآن لحد ما الرجل الدفن. فوجد المتوكل في قلبه شيء. فدخل عليه عالم من علماء السوء اللي هو بيبقى سهل عليه جدا انه يفتري على الله الكذب. دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات، أحد علماء الضلالة وعلماء السوء والعياذ بالله. فالمتوكل بيقول له إيه؟ إنني أجد في قلبي شيئا من قتل الواثق لأحمد بن نصر الخزاعي. فأم محمد بن عبد الملك الزيات عالم السوء عالم الضلالة، أم قايل له إيه؟ حرقني الله بالنار، والله ما قتل أخوك، خدوا بالكم من التشابه، ما قتل أخوك أحمد بن نصر الخزاعي إلا وهو كافر. أحمد بن نصر الخزاعي ده كان كافر، فأخوك لما يقتله ما فيش مشكلة. وأما قال له إيه؟ حرقني الله بالإيه؟ ركزوا، قال له إيه؟ حرقني الله بالإيه؟ بالنار. برضو لسه متردد. فدخل عليه عالم ضلالة آخر اسمه هرثمة. فلما دخل عليه هرثمة قال له يا هرثمة أجد من قتل أخي لأحمد بن نصر الخزاعي شيئا؟ قال لا والله، قد طعن الله إربا، ما قتل أخوك أحمد بن نصر الخزاعي إلا وهو كافر. ده كان كافر حلال الدم. ثم دخل عليه الثالث اللي هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة في هذا الزمن، فقال له يا أحمد إنني أجد في قلبي شيئا من قتل أخي لأحمد بن نصر الخزاعي. قال يا والله يا أمير المؤمنين، حبسني الله بالفالج، الفالج اللي هو الإيه؟ الشلل النصفي، حبسني الله بالفالج، ما قتله إلا هو كافر. قال المتوكل نفسه أما محمد بن عبد الملك الزيات فأنا أحرقته بيدي. شوف عاقبة من يفتري على الله. هي المسألة مسألة وقت. كل إنسان بيمشي على طريق والعياذ بالله الناس اللي ربنا عز وجل قال فيهم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، كل دول اللي هيمشي على طريقهم مصيره زيهم. فتخيل بقى المتوكل نفسه بيقول أما محمد بن عبد الملك الزيات فأنا أحرقته بيدي، لأنه كان قال إيه؟ حرقني الله بالنار. وأما هرثمة اللي كان بيقول إيه؟ قطعني الله إربا، فلما علم بما صنعت بمحمد بن عبد الملك الزيات هرب، فمر على قبيلة خزاعة. مين قبيلة خزاعة؟ اللي منها أحمد بن نصر الخزاعي. فمر عليها فعرفه رجل منهم فقال يا معشر خزاعة هذا الذي قتل صاحبكم، فخرجوا عليه فإيه؟ فقطعوه.
وأما أحمد بن أبي دؤاد فحبسه الله بالفالج، قالوا برضو شلل نصفي، فكان وهو يموت يقول والله لقد أصابني الفالج، فإن لي نصف جسد لو وقع عليه جبل ما شعرت به، ولي نصف آخر لو سقط عليه ذباب فكأنما وقع علي جبل. ايه ده الانتقام بيبقى كده؟ اه ليه؟ لان ما ينفعش حد يفتري على الله الكذب، ما ينفعش حد يضل الناس وهو عنده علم، ما ينفعش. وخدوا بالكم ما تقوليش اصل دول كانوا علماء، لا احنا ممكن بنقع في الكلام ده، ممكن بنقع في الكلام ده لما بندي لنفسنا الرخصة ان احنا نفتي في دين الله بغير علم. الانسان مننا لا يفتي في دين الله، انما يفتي في دين الله مين؟ اهل العلم. اسأل صاحب العلم صاحب الدين. انما ان كل واحد مننا يكون عامل نفسه بقى هو العالم المحدث الورع اللي يدي الفتاوى كده، مش بتاعتنا خالص. ليه؟ لربما تكلمت بكلمة سبحان الله تضل بها الناس. لذا كان عمر رضي الله عنه إذا سئل في مسألة فأفتى كان لا ينسب هذا الكلام لله، كان الكاتب بتاع عمر يكتب إيه؟ هذا ما أرى الله عمر بن الخطاب أن يصنع كذا، فقال لا تكتب أرى الله عمر بن الخطاب، ولكن قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان شرا فمن عمر. ليه؟ لأنه كان يخاف ينسب حاجة لمين؟ حاجة لله. الفتوى أنت بتنسب حاجة لربنا، فمن أخطر آفات اللسان أنك في يوم من الأيام تتكلم في دين ربنا بغير علم، أنك تتكلم في يوم من الأيام في دين ربنا سبحانه وتعالى بغير علم. وهذه آفة من أخطر الآفات اللي للأسف وقع فيها كثير من الناس. النهاردة سبحان الله بنجمع شوية فيديوهات كده، الإسلام البحيري هو لا يتقن قراءة القرآن، كل مقطع بنجبهوله، كل فيديو بنجبهوله سبحان الله بيخطئ في قراءة القرآن، ومع ذلك أباح لنفسه أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. ناخد بالنا من الحاجات دي، الحاجات دي خطيرة جدا، مسألة الإفتاء وإعطاء الحاجات للناس أو إعطاء أقوال للناس وهي فيها نظر وفيها كلام. الأمر الذي يلي ذلك من الأمور أيضا، والتي هي أيضا من آفات اللسان، ودي آفة خطيرة جدا بعد آفة الافتراء على الله، هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سولي الحمد لله أنا لا بطلع منبر ولا بقول كلمة ولا كلمة، غلط أنا مش قصدي كده، ولكن كثير منا بيكذب على رسول الله وهو لا يشعر. لسه النهاردة يعني لو حد بس يجيب لي التليفون كده، واحد بعت لي بقى رسالة الشيخ فلان الفلاني العالم السعودي الكبير، أنا أول مرة أسمعه طبعا، العالم السعودي الكبير وده رقم تليفونه، رأى رؤية. الكذب على رسول الله، جاء بعت لي بقى رسالة، الرسالة دي إن الشيخ الفلاني ده رأى حاجة، وبعد كده أنتوا عارفين الرؤية بتاعت الشيخ أحمد الحارث ده حجرة النبي، فاكرينها؟ نفس القصة بس نسبوها بقى الشيخ. كم مننا النهاردة أحبابي بيبعت على الواتس أو بيبعت مثلا على الفيس أحاديث ولا يهتم أصلا إنه هي صح ولا غلط، وكم من الدعاء إلى الله عز وجل يطلع على المنبر ويقول أحاديث وينسبها للنبي وهي مكذوبة أصلا. يا أحبابي النهاردة ما عادش لينا حجة. تقول لي زمان أصلا أنا مش محدث ما بعرفش حديث صحيح من الضعيف، في موقع على النت اسم موقع الدرر الثانية ومعمول تطبيق على التليفونات، حط عليه الحديث اللي انت عايز تنشره، شوف الحديث صحيح ولا ضعيف، لو صحيح انشره ربنا يبارك لك في الاجل هتاخده من ورا النشر الحديث، اما مكذوب اوعى في يوم من الايام. وانتوا اكيد شايفين، انتوا اكيد شايفين، اكيد كل واحد منكم في مجموعه على واتس من المجموعات مثلا الدعويه اللي هي منتشره في كل مكان، تعال النهارده راجع الاحاديث تلاقي مثلا 60-70% من الاحاديث اللي انت بتسمعها او بتقراها او بتقولها للناس احاديث ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول لنا ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى اذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر الثالث من الامور ايضا اللي هي تعتبر من افات اللسان، ودي الافة رقم 9، هي افة النميمة. آفة النميمة. من أعظم شعائر الدين ومن أعظم أصول الدين أن الناس كلها تكون على قلب رجل واحد، الناس كلها قلوبها متألفة متحبة، ولكن في ناس عافان الله وإياكم ما بيحبوش يشوفوا المنظر ده، ما بيحبوش يشوفوا كده في ناس كويسين مع بعض، ما بيحبوش يشوفوا في يوم من الأيام واحد هو وزوجته علاقتهم كويسة مع بعض، فبالتالي هو بيبقى حريص غاية الحرص على إفساد العلاقات بين الناس، فيبدأ يتكلم وينقل كلام هنا وهنا وهنا إلى أن تفسد هذه العلاقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغضكم إلي، أبغض الناس عند رسول الله مش تارك الصلاة ولا تارك الصيام ولا تارك الزكاة، ولكن يقول إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان، الإخوان يعني اللي بيحبوا بعض الأحباب، المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العنت، اللي عمالين يدوروا أي حد بريء يدوروا كده لحد ما يجيبوا له مصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم إن شرار عباد الله عز وجل من هذه الأمة، خد بالكم يا جماعة النبي يقول شرار الناس أسوأ الناس أحقر الناس، إن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة المفرقون بين الأحبة، دول أشر الناس عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام، أقول لكم على درجة أعظم عند ربنا عز وجل من درجة الصلاة والصيام، قلنا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اصلحوا ذات البين، تشوف اتنين متخصمين تصلح بينهم، أختين بينهم بين بعض مشكلة، الأخت اللي معهم فوق تروح تصلح بينهم، هتقولي أروح أصلح بينهم، لا خليك انت هنا، خليك انت هنا، أستنى دلوقتي ايه أسأل حاجة دلوقتي ايه القص واللزق، أختين بينهم بين بعض مشكلة، فانت تقول ايه الشيخ قال روح اصلح بينهم، لا أخت تصلح بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ألا أخبركم بما هو أعظم درجة من الصلاة والصيام، قلنا بلى يا رسول الله، فقال إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين اللي يفسد بين الاثنين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، هي الإيه؟ هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. واحد في يوم من الأيام أفسد بين اثنين، واحد نقل كلام هنا أو نقل كلام هنا، ده دي اسمها نميمة، أفسد بين الاثنين، قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، نمام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة ليه؟ لأنه أتى بعمل من أسوأ وأحقر الأعمال عند الله عز وجل، أنه بيفسد بين الناس. تعال شوف النهاردة في المصالح الحكومية، في المصالح الحكومية اثنين شغالين مع بعض في مكتب واحد، ياخد كلمة من هنا ويطلع ينقلها لمين؟ للمدير، يتزلف للمدير بنقل الكلام، يوم المدير تصص ده ايه؟ خصم. وهكذا دكتورة جامعية بتقول بنت خالتها كانت متجوزة من واحد على خلق عالي جدا ودين عالي جدا، دي دكتورة جامعية شافت اثنين متجوزين قرايبها ما شاء الله يعني عايشين حياة ما بعدها حياة، وما أكثر هذا الصنف، عايشين حياة كويسة، حياة طيبة، حياة رائعة جدا جدا جدا. فبتقول أنا كنت بحب زوجها جدا، شوفوا بقى الفساد جه ازاي، كنت بحب زوجها جدا وليا ابن خالة بيحب الست دي جدا، فقلنا خلاص نعمل ايه، أنا وهو نتجمع مع بعض، احنا عايزين نفرق بينهم، لأن لو حصل طلاق هي هتتجوز بالرجل وابن خالتها هيتجوز بمين؟ بالمرأة. فقالوا خلاص نبدأ نشيع في العيلة ان المرأة دي عندها ايه؟ علاقات. وبدأنا فعلا نقول ده فلانة كانت ماشية مع فلان، ده احنا شفناها متصورة مع فلان، ده احنا شفنا كذا، ده احنا شفنا كذا، وبدأ الخبر يتناقل في العائلة لحد ما الخبر وصل لمين؟ لزوج هذه المرأة الصالحة او الرجل الصالح. فلقى العيلة كلها بتتكلم، فطبعا كالعادة مع شياطين الانس دخل شياطين الجن، فحدث الطلاق، حدث الطلاق. خلاص هنا بقى بعد ما نمينا ونقلنا كلام غلط وباطل وحرام والكلام ده، وفرقنا بين الاثنين، وفرقنا بين الاثنين، احنا بقى نخش بقى عشان هو يتزوجني وابن خالتي يتزوج المرأة. كانت النتيجة ان هذا الرجل الصالح تزوج ومراته تزوجت. بتقول اما ابن خالتي بقى اللي كان اشترك معايا، فهو واصحابه قاعدين في البيت حصل مسكه ربي الثلاثة اتفحموا، الثلاثة اتفحموا. طب وانت يا دكتورة؟ قالت وأما أنا فإنني أنازع الآن بين جنبتي جسدي مرض السرطان الذي يأكل في كل جزء من أجزاء الجسد. ده دي حاجة بسيطة إذا لم تتب وإذا لم يتب. أما الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. فمن الآفات التسعة آفة الكذب. الآفة رقم 10 وهي آفة الكذب. الآفة رقم 10 آفة الكذب، ودي آفة من أخطر الآفات اللي بيتساهل فيها كتير من الأخوة والأخوات. يقول لك أصل دي كذبة بيضة. احنا عندناش في الإسلام حاجة اسمها كذبة بيضة وكذبة سودة. الكذب في الإسلام حرام، وهو من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، وله صور كتير جدا جدا جدا. أوجه الكلام معلش الأول كده لأخواتنا فوق. كم مرة قالت لابنها، ابنها مثلا بعيد، قالت له تعالى علشان أنا هديك حاجة، تعالى تعالى. فأول ما الولد جاء متعامل له إيه؟ ضحكت عليك. كم مرة؟ كم مرة يحدث هذا في بيوتنا؟ مين بقى فينا يعرف ان ده كذب؟ مين بقى فينا يعرف ان هذا كذب واتكتبت على الانسان في هذه اللحظة كذبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني امي يوما فقالت ها تعال اعطيك، ها تعال اعطيك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها وما تعطي؟ هتدي له ايه؟ فقالت اعطيه تمرة. من فتح ايديها طلعها ايه؟ تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. لو ما اديتلهوش حاجة تبقى انت ايه؟ اتكتبت عليك كذبة. نسيب بقى الكلام فوق ونرجع لكم انتوا. كم مرة بقى اتعزمت على عزومة جامدة كده وقبل العزومة صاحب العزومة يقول لك ايه هيا هاني تعالى يلا عشان تاكل، فانت محروق فتقول له لا والله انا شبعان، وانت بطنك من جوه خلاص لا يا هاني انت لازم تيجي تاكل، يا اخي والله انا شبعان مش عايز اكل يا اخي، والله لا تيجي تاكل، يا بس لو ما كنتش تحلف اقعد من البداية وكل، يعني اقعد من البداية وكل ما تكذبش. دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد مع عائشة يأكلان، فلما دخلت أسماء رضي الله عنها قال لها النبي يا أسماء تعالي كلي، يلا يا أسماء تعالي كلي. قالت لا يا رسول الله إنني شبعانة. قال يا أسماء تعالي لا تجمعي بين الجوع والكذب، كفاية عليك الجوع ما تبقاش يبقى جوع وكذب، تعالي عودي كلي، لا تجمعي بين الجوع والكذب. تشرب إيه؟ لا والله مش عايز. وانت يا عيني ريقك ناشف خلاص اقعد اقعد ما تكذبش. شوفوا حاجات بسيطة جدا يعني ما ينفعش ان هي تعدى علينا. كم مرة بقى قمت قايل ايه؟ كان في مرة بقى واحد صعيد من اياهم، اوعى بقى من دي، اصل دي بقى بالذات خطر قوي. يبقى انت بتجمع بين الغيبة وبتجمع بين الكذب وبتجمع بين السخرية والاستهزاء، يعني انت عملت لك 3 4 5 6 مصايب في وقت واحد. ما تكذبش حتى لو كنت عايز تضحك الناس، ما شاء الله ممكن تضحكهم من غير ما تكذب، مش لازم تكذب عليهم. بعض الناس يستحيل يقولك ايه والعهد على الراوي، لا تكذبش. قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس. ويل له ويل له ويل له، ما كذبش عشان اضحك الناس. من اخطر انواع الكذب انك تسمع حاجه تقولها انت اتاكدت. زي امبارح طبعا يعني جالنا خبر ان انا دخلت على الفيس كده الحاجه، فوجدت بقى جنازه مهوله، جنازه مهوله. مين يا جماعه؟ مين؟ ان شاء الله ان شاء الله. شيخ سديس مات. شيخ سديس يا جماعه مات معقول؟ فلسه بقى اللي في قناه مكه، فليه الشيخ سديس بيعمل ايه؟ بيصلي بالناس، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، موت الراجل والراجل بيصلي بره، بيصلي بره هناك في الحرم. إيه المشكلة دي؟ لا لا لا، تقول طب أصل والله موجودة على الفيس والخبر ناشر الفيس. الشيخ جوجل كذاب، والله الشيخ جوجل كذاب في كثير من الأوقات. تسمع الخبر من هنا، حتى والله يعني من ضمن الكلمات اللي قدام بقولها لكم وأقول لكم يا جماعة، دي مش كلام ابن القيم، يقول لك إيه أصول ذنوب الخلوات، أصول الانتكاسات، قالها ابن القيم. والله ألبت كتب ابن القيم قراءة وعلى المكتبة الشاملة، الكلام ده ابن القيم ما قالهوش. طب أنت بتقوله ليه؟ قول قال بعض أهل العلم، قول رواه مسلم، إنما تنسبش حاجة لحد مش صح. اوعى في يوم من الايام تتكلم بحاجه وانت لسه مش متاكد هي صح ولا غلط، وبخاصه يا اخواني في زمن زي اللي احنا فيه ده، تنشر خبر من هنا وبعد فتره للامانه العلميه احنا بنكذب الخبر. الامانه العلميه تقولك انك قبل اصلا ما تنشر الخبر تعمل ايه؟ اسال، اتاكد، استوثق. لربما نقل الانسان منا خبرا لم يستوثق منه يترتب عليه مصيبة. انتوا عارفين طبعا سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ ايه فتبينوا. جاءت قبيلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بيعوه على الاسلام وقال لهم خلاص، قالوا طب احنا عايزين ندفع الزكاة، قال لهم في شهر كذا يوم كذا هبعت لكم حد ياخد اموال الزكاة. عدى اليوم ومحدش جه، عدى اليوم الثاني ومحدش جه، اليوم الثالث ومحدش جه. النبي صلى الله عليه وسلم هم ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نزلت فيهم آية، النبي غضبان عليهم، فقالوا لا احنا لازم كلنا نطلع نروح للنبي نشوف هو غضبان علينا ولا ايه. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعت ايه، بعت رسول من عنده علشان يجمع الزكاة، فلسه رايع على القبيلة، فلا القبيلة كلها ايه، قال لك بس ده عايزين يقتلوني، ده عايزين يموتوني، ده خلاص يطلع جري على النبي يقول له يا رسول الله ده جهزوا نفسهم وعبدوا جيش، وانا شايفهم بعناية دي جهزوا الجيش وهيعملوا وهيسووا ومنعوا الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش، جهز الجيش، الناس دي جاية كده والجيش رايح كده. فبيسألوا الراية دي بتاعت النبي راح فين، قالت جاية لكم. قالوا ليه؟ قالوا انتم منعتوا الزكاة وحاولتم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما منعناها، ولكن تأخر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشينا أن يكون قد نزل فينا شيء، فجئنا بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ونسائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يتوب علينا. فربنا ينزل الآية إن جاءكم فاسق بنبأ ف، وفي قراءة فتثبتوا. ليه؟ لأن من أخطر أمور الكذب إن أنا أنقل خبر وأنا مش متأكد هو صح ولا غلط، أنا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، الكلام ده صحيح ولا مكذوب. زي الكذبة اللي كانت حصلت من فترة وترتب عليها طبعا مفاسد كثير جدا، وانتوا عارفين طبعا ان كذبات الأيام دي أصلا أخطر من أن تحصى. من ذلك أيضا يا إخواني ان الإنسان مننا يساعد في نشر الكذب، يساعد في نشر الكذب. إزاي؟ واحد شاف خبر قام جاي رفعه على البيج بتاعه أو على الصفحة بتاعته، صفحة عليها 5-6 آلاف، 5-6 آلاف شافوا الكلام ده، كل واحد عنده 5-6 آلاف، اضرب 5 آلاف في 5 آلاف، وال5 آلاف نقلوا مش عارف ايه، في ساعة واحدة مصر كلها الخبر بقى عندها، والخبر مكذوب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كما في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بعد صلاة الفجر من منكم رأى الليلة رؤيا، فإلا عند رؤيا يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي أولها له وهكذا. ففي يوم النبي سأل الصحابة فما حدش اتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أتاني الليلة آتيان، النبي بقى شاف رؤيا فبيحكي للصحابة إنني قد رأيت الليلة رؤيا. الرؤيا بقى فيها إيه؟ كأن رجلا ينشر بمثل الكلوب. الكلوب انت عارفين هو ليه؟ الخطاب بتاع الصنارة كده، من شدقه حتى يصل إلى قفاه، ومن أنفه حتى يصل إلى قفاه، ومن عينه حتى يصل إلى قفاه. أنت متخيل البشاعة دي؟ متخيل البشاعة دي؟ عمال يقطع حتت كده. فقلت للملكين من هذا؟ قال لي انطلق انطلق. وفي نهاية الحديث قال لي أما الذي رأيت شرشر من فمه حتى قفاه، ومن أنفه حتى قفاه، ومن عينه حتى قفاه، فذلك الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ده واحد كذب في يوم من الايام كذبه، الكذبه دي ما كانتش على قد واحد ولا اتنين، ده الكذبه دي ايه، ها، بلغت الافاق. فاكرين زمان من مشاكل التيار الاسلامي ان ممكن الواحد منهم يتكلم بكلمة كذب سبحان الله يتخذها اعداء الدين ويقول لك اتفضل يا عم ادي اللي بيقول لك الصدق ومش الصدق. فاكرين زمان المنصة اللي كانت عند جامعة الجامعة بتاعت القاهرة جاءنا بخبر ان بشار قتل الان تكبير. طب بعد كده اخواني لا تدعوا فرصة للعلمانيين واعداء الدين انهم يأخذوا هذا علينا. نحن احق واولى الناس بالصدق، نحن ابعد الناس عن الكذب. ما ينفعش ما ينفعش. انا طبعا انا بلوم على الفعل على الخطأ، انا بلوم على الفعل وعلى الخطأ. يا اخواني بالله عليكم لا تفضحوا المسلمين، بالله عليكم لا تفضحوا المسلمين، بالله عليكم لا تفضحوا المسلمين بمثل هذه الاخلاق. الكلمة دي غيرت مسار أمة، الكلمة دي غيرت مسار أمة. مثنى بن حارثة في معارك فارس كان الجيش بتاعه في قبيلة اسمها قبيلة بني بكر، المشكلة دايما كان الهزيمة بتيجي من عندها، الجيش كله خلاص أوشك على النصر، تيجي دايما الهزيمة، جيش الفرس يلف يصيب ميمنة الجيش اللي هي بتاعت بني بكر. قبيلة بني بكر كانت شايلة الميمنة، فكل شوية الهزائم بتيجي من الجهة دي، النصر بيتأخر شوية. فسيدنا المثنى بن حارثة لم يجد إلا أن يكتب رسالة من المثنى بن حارثة إلى قبيلة بني بكر، بالله عليكم لا تفضحوا المسلمين، بالله عليكم لا تفضحوا المسلمين. فكانت النتيجة، فما كان النصر يأتي للجيش بعد ذلك إلا من جهة قبيلة بني بكر عشان ما يفضحوش المسلمين. ما ينفعش نحن نفضح المسلمين بأخلاقنا، ان يظهر منا كذب، ان في يوم من الايام نلاقي مثلا اخ من الاخوه مثلا اخ واقف وسط الشارع يا اولاد الدين مش ايه وانا هعمل ايه هو عشان انا ملتحي مش عارف ايه. يا عم لا يا عم لا. وبعد كده واحد معدي ما يعرفش، مش رغم ان هو مظلوم على فكره، رغم ان هو مظلوم، يعدي واحد يبص لا ايه ده، هم دول الملتزمين، هم دول الملتحين. بالله عليكم لا تفضحوا المسلمين، كفايه اصلا ما يحدث فينا اصلا. الآفة العاشرة من آفات اللسان، الدلالة على الشر. الآفة العاشرة من آفات اللسان الدلالة على الشر. ربنا عز وجل لما حرم علينا الذنوب المعاصي حرم علينا الذنوب بكل صورها وبكل من يشارك فيها. يعني مثلا لعن الله الربا، ها بس لا، وآكله بس لا، وموكله بس لا، وكاتبه بس لا، وايه وشاهدي. ان الله حرم الخمر على 10 أوجه، حاملها والمحمولة اليها، عصرها ومعتصرها، شاربها وعصرها ومعطيها، والى اخير عدد 10 أصناف. ما ينفعش في يوم من الايام يكون في ذنب معين وانت تكون صاحب دلاله بلسانك على هذا الشر. من ذلك مثلا انا عايز ارخص العربيه بتاعتي، فانا عارف ان المرور فيه مشاكل وعارف المرور فيه رشوه، فانت تقول لي ايه، بص انا اعرف واحد ما شاء الله ممكن يخلص لك الورق ده وانت واقف. لا، من غير انت قاعد في بيتك والورق هيخلص لك، بس ايه ظبطه. فانا رحت اديته الرخصه تكلف مثلا مبلغ معين، خد يا عم الفلوس اهي، قال لي والله والدخان وكذا 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 يعني انا هيبقى محتاجين كذا. فقال له ادي الحاجه بتاعتك بتاعت تخليص الورق، وانا عارف كويس جدا ان هو يروح يعمل ايه، هيرش رش، انا عارف انه يعمل كذا. بس انا قلت هو انا عملت كده، انا رشيت، انا ارتشيت، انا خدت فلوس، بس انا عملت ايه، انا دليت على الغلط، دليت على الحرام. عشان كده النبي قال لنا، ودي الحتة اللي انتم مش حافظينها، لعن الله الراشي ها و بس في لفظة ثالثة، والرائش. الرائش مين؟ الذي دل على المرتشي. روح لفلان بس بكرة وهو يخلص لك الموضوع، وانا عارف انه هو مرتشي وعارف انه هو ياخد مال حرام. ما تدلش يا ابني، ما تدلش. اما اعمل ايه يا شيخ؟ عايز تبقى راجل قل له امشي صح، حتى لو الدنيا تعقدت يعني خليك لما تدلش. لما تبقى تتعقد ابقى ادفع، لما توصل لمرحلة انك مش قادر تاخد حقك خالص الا لما تدفع ساعتها ادفع، إنما أنت ما تكونش سبب على الإيه، ما تكونش سبب في الإيه، في الدلالة على الشر، ما تكونش سبب في الدلالة على الشر. المسألة رقم الأمر رقم 11، وهي مسألة الغيبة. الغيبة وهذه من أكثر البلاوى التي عمت وانتشرت بين الناس. وهذه الغيبة كتير من الناس يظن ان الغيبة ايه، وسيم مش موجود، فانا لما وسيم مش موجود قعدت مع حسام فانا عمال اتكلم عن وسيم بكلام مش كويس. كثير من الناس يظن ان الغيبة ممكن تكون غيبة ايه قولية. لا، الغيبة ممكن تأتي بالقول، وممكن تأتي بالإشارة، وممكن تأتي بالقلب. ثلاث أنواع للغيبة والثلاثة غلط. غيبة القول زي ما ذكرت لكم حديث أبي بكر وعمر الأسبوع الماضي. وأما غيبة الإشارة كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. وبتعلله إيه؟ كذا. بتعلله كذا. حسبك من صفية كذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر. ها؟ يعني إيه لو مزجت بماء البحر مزجته؟ قال النووي أي وسخته ولطخته وغيرته. هو الغيبة يعني شيء وحش كده؟ أيوة يا جماعة، والله العظيم الغيبة شيء قذر في ذاته بيسوق غيره. والدليل على ذلك جلس النبي ذات يوم مع أصحابه بعد صلاة الفجر يحدثهم، بيتكلم معاهم، بيتكلموا معاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هبت عليهم ريح منتنة. عارف لما تكون مثلا إيه؟ مسافر مثلا على الطريق وتعدي مثلا على جيفة حمار ميت متعفن مثلا، فتحس إن فيه إيه؟ فيه حاجة معفنة كده دخلت عليك العربية، تقوم قافل الشباك بسرعة. كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلوس فهبت علينا ريح منتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ عارفين إيه الريح دي؟ قلنا لا يا رسول الله. قال هذه رائحة أقوام من المنافقين كانوا يغتابون المؤمنين. دي ريحة الغيبة محمد. احنا ليه بقى ما عدناش بنشم الغيبة دلوقتي؟ أصل الزمن زمان كان نقي، الزمن زمان كان نظيف، والله كان نظيف، فكانت أقل معصية تحدث تكون النتيجة إيه؟ أثرها يظهر على الناس، فالريحة مش طيقانها. فنبي يقولهم أصل دي ريحة غيبة بتاع الحد. الريحة دي إن لو حطناها في بحر توسخه، تغيره، تلطخه، تخليه سيء، أثرها خبيث على إنسان في الدنيا والآخرة. لذا كما قلت لكم الأسبوع الماضي، لذا لما كانت هي خبيثة الشكل وخبيثة الطعم وخبيثة الرائحة، كانت النتيجة أن يوم القيامة الإنسان اللي كان بيغتاب الناس يبقى فين؟ هيتحط في القيامة فين؟ فين في النار؟ في ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة صديد أهل النار. علشان كده أوعى يا ابني في يوم من الأيام تقعد في مكان معايا حسام، حسام ولا مع الزوجة الثانية. بصراحة أنت مع مين؟ ما تحرجنيش بقى، مع الله. ربنا يجعلني وإياكم دائما مع الله عز وجل. عشان كده أقولك أوعى في يوم من الأيام تقعد في مجلس في غيبة. لو قعدت في مجلس في غيبة رد عن أخوك، انصر أخوك، ما تتخلاش عنه. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عنه يوم القيامة. عارفة فلانة امبارح كانت بتعمل ايه؟ لو سمحتي الأخت مش موجودة ما تجيبيش سيرتها، لو سمحت ما تجيبيش سيرتها، تكلميش عنها، دي أختنا وما ينفعش ان انت تجيبي سيرتها، غيبتها حرام، ما ينفعش تكلم عنها، صح؟ طب اسمعوا الحديث ده بس بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود، ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب أن ينصره فيه. وما من مؤمن مسلم ينصر مسلما في موطن
إلا نصره الله في موطن يحب أن ينصر فيه. رد عن عرض أخوك، أنا عايز ربنا ينصرني يوم القيامة. ربنا عز وجل بيقول لنا إيه؟ بيقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن. خد بالك من الآية عشان تعرف يعني إيه ينصر مسلم وفي موطن تحبك إنك تحب إنك تنصر فيه. أصل النصر إحنا نظن نصر معركة وبننتصر، في نصر ثاني. قال صلى الله عليه، قال الله عز وجل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون. النصر هنا معناه ان ربنا يحميك من النار وجهك وظهرك، هي دي النصرة بقى. فربنا بيقول لك لو في يوم من الايام نصرت اخوك وحميت عرضه وحميت حرمته، في اليوم ده ربنا ينصرك فيكف عنك الايه، فيكف عنك النص. اما اذا خذلته وسبت التاني ده بيتكلم في عرضه وبينتقص من حرمته وبيقع في عرضه، يوم القيامة تكون نتيجة تنصر، هتخش في قول الله عز وجل ولهم ايه، ولهم ينصرون. وقال صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يوم القيامة ليحمي لحمه من نار جهنم. يوم القيامة ربنا يبعث لك ملك كده يحميك من نار جهنم. انتبه لهذه مسألة. طب يعني ما ينفعش بس يعني شوية غيبة كده ينفع؟ ينفع امتى؟ واحد عند التظلم، هقول لك حالا مش قادر ترد اخرج. القاعدة الشرعية بتقول لنا ايه؟ اذا لم تستطع ان تزيل المنكر ها فزول انت، ابعد انت. سيدنا الامام مالك بن دينار عبد الله بن مبارك قاعد في يوم في مجلس كده كان عقيقه، فبدا يقولوا فلان وعلان، قال لهم اتقوا الله، سكتوا. فلان وعلان خد بعضه ومشى. رايح فين يا سيدي؟ قال اذهب الى رفقه اقوام يقربوني من ربي ولا ياتون بسيره احد. يعني ان اقعد وسط الكتب اللي بتتكلم على الصحابه، اقعد بقى معاهم، الناس دي تقربني من ربنا وفي نفس الوقت ايه، في نفس الوقت ايه، ما تغضبش حد. فاذا ما قدرتش تغير قوم. في الغيبة ممكن تباح، تباح في أحوال. واحد عند التظلم، تباح عند الإيه؟ التظلم. كما جاءت زوجة أبي سفيان إلى النبي وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل إيه؟ رجل شحيح، رجل شحيح، أآخذ من ماله بغير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. شحيح دي إيه؟ تظلم، تظلم أو للفتوى، أو للفتوى. واحدة جاي بتقول زوجي بيعمل فيها كذا 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 كذا، ولا عامة ما عادش الزوج بيعملوا حاجة دلوقتي، زوج بيقول بقى ايه انا زوجتي ايه بتعمل فيها كذا كذا كذا. طبعا اخواتنا اللي فوق ما شاء الله كلهم اصحاب فضل ودين مش تبعنا خالص، يعني انا بكلم عن الثانية. الحاجة الثالثة اذا كان هذا الامر لتحذير المسلمين من شره، انا بزوج بنتي ورايح اسأل على العريس، يطلع لي واحد ملتحي كده يقول لي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله يعني أخبار دينه إيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب وأخلاقه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب بيحافظ على الصلاة كده وعلاقته مع والدته؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أتوكل على الله؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا عم انطق انطق، حرام يا شيخ، ده غيبة، ده غيبة. غيبة ايه؟ لا يا اخي، اذا كان هنا الانسان ده عنده شر واجب عليك انك تحذر المسلمين من ايه؟ من شر. الامر الرابع اذا كان معروفا بهذا اللقب، واحد له لقب زي ما هو عندنا في علم الحديث الاعمش والاعرج، فالاعمش والاعرج دي الفاظ برضو ممكن تزعل الناس، ولكن هو خلاص اصبحت دي شهرته وهو معروف بذلك، وده شيء ايه يعني واحد اسمه البغل. فمثلا انت رايح فين؟ انا رايح للبغل، فدي غيبة. ربنا يرزقنا واياكم من فضله يا رب. مش عارف ليه كل ما اجيب سيره اكل الاقي ناس بتضحك. طيب اذا كان معروفا بهذا اللقب، الجزئيه الاخيره نختم بيها، او اذا كان مجاهرا بفسقه، اذا كان مجاهرا بايه؟ بفسقه. واحد فاسق والعياذ بالله سيء وهكذا، يعني لا بأس بغيبته من باب برضو تحذير الناس منه وتحذير الناس من شره وغير ذلك. ايه؟ لا حسب، ما اقدرش اقول الستر اولى او الكلام عنه اولى، ولكن مساله حسب حاجتها. ماشي، ان شاء الله نكمل بعد الاذان. صلى الله بنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الآفة الثالثة عشر وهي النياحة، وهي النياحة. وعايز ألفت نظرك لحاجة، إن النياحة دي مش هي الصويت، النياحة دي هي إيه؟ هي الكلام الذي يتكلم به أهل الميت من بعده. فبعض الناس يقول لك النياحة معناها نحن صوت، لا 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 غلط، ولكن كما ثبت عند عن عائشة وابن عباس هي قول المرأة أو الرجل من لنا من بعدك وأبتاه وزوجاه، ثم تتكلم بالكلام بقى الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالنياحة ليس معناها الصويت، ولكن معناها الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى عند موت إنسان. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رن الشيطان رنة اجتمعت عليه شياطين الجن من كل بر وبحر، فقال: إيأسوا أن تعبد اللات والعزى في جزيرة العرب، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. ثاني، احنا عندنا في علم التنمية البشرية أو في علم الإدارة هي مسألة التحديات، ومعنى التحدي انك بتقابل مشكلة كبيرة جدا بتحاول توجد لها ايه؟ توجد لها البديل. النبي صلى الله عليه وسلم قابلته مشكلة في مكة مش قادر يدعو الى الله عز وجل، فأوجد بديل انه يروح أرض ثانية. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، فأمام الشياطين برضو ايه؟ تحديات. من التحديات ان خلاص دخل التوحيد في مكة، فالشيطان بيقول بقى الشياطين بقى الصغار هو بيعلمهم درس عملي، قال لهم: إيأسوا أن تعبد اللات والعزى في جزيرة العرب. طب نعمل إيه؟ خلاص كده بقى نسيبهم ونمشي؟ قال: لا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم الإيه؟ خلاص، مش إحنا كان هدفنا الأساسي باللات والعزى إن إحنا نطلعهم بالدين؟ خلاص إحنا نطلعهم بالدين بالإيه؟ واتفرج النهاردة على المرأة التي إذا مات لها رجل ماذا تقول في شأن التسخط على مقادير الله والاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى. لذا الشيطان بعد ما يا جماعة الشيطان الآن قدامه تحدي في مسألة عبودية غير الله، وبيقولهم خلاص ما عادش العزة تعبد في الأرض. فطبيعي جدا لما أنا لما مثلا تكون بتشتري حاجة أو الكلام ده، فالراجل بيقولك مثلا بمئة ألف، فتقول له لا خليها بس ايه 99 ألف 90 ألف 98 ألف، بتنزل حاجة بسيطة، صح كده؟ نفس الكلام الشيطان دلوقتي هو عايز ينزل من عبادة الأصنام. هينزل فين؟ لما حب ينزل درجة، نزل درجة، الدرجة دي كانت ايه؟ كانت النياحة. الدرجة دي كانت النياحة. لذا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النوح لا حصر لها، كآفة من أخطر آفات اللسان، ولربما بها يهلك العبد والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. كلمة والعياذ بالله تتقال كده فيها تسخط على الأقدار أو تسخط على قضاء الله تضيع بها المرأة. لذا بقول لكم دايما يا إخواني انتبهوا، إذا أصبنا بمصيبة فليس لنا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وإيه وأخلف لي خيرا منها. النبي يقول اللي يقولها إلا أخلفه الله عز وجل خيرا منها. إنما انزل مثلا في القرى وفي الأرياف في حالة وفاة وشوف النهاردة ما يصنع. ده يا أحبابي النهاردة واحد مات في بيت، البيت اللي جنبه جاي عايز يعمل واجب، مش جاي يعزي، إنما جاي يعمل إيه؟ هي في الأرياف كده يقولك هي فلانة دي اللي بتيجي بإيه؟ بتسخن الدنيا شوية، دي اللي بقى بتسخن الدنيا شوية، مصيبة والعياذ بالله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب، النائحة إذا لم تتب قطع الله لها يوم القيامة ثيابا من قطران نحاس مذاب ودرعا من لهب النار. البنطلون اللي تلبسه البنطلون اللي تلبسه يبقى من قطران نحاس مذاب، والجلبية اللي تلبسها والعياذ بالله تكون من نار جهنم، من لهب النار. لخطورة ما صنعت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما أم سلمة لما مات أبو سلمة، أم سلمة بتقول: والله لأبكين عليك بكاء ما بكاه أحد على أحد. فرق ده أنا هعمل بقى إيه؟ فنظر النبي إليها وقال: يا أم سلمة، أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ أنت عايزة تدخل الشيطان إلى بيت أخرجه الله منه، إزاي تعمل كده؟ حزين نقول أحبابي الكرام عند نزول المصيبة ليس لنا إلا ما قال رسول الله: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ده حال المؤمن، مش هنقول حاجة إلا الحاجة اللي ترضي ربنا. إنما النهاردة إن الإنسان يتكلم عند المصيبة بكلام لا يرضي الله من التسخط والاعتراض على مقادير الله، العياذ بالله. انت بتسمع بعض الاوقات كده كلمات مصيبه. اتفرج بقى الميت اتغسل واتكفن وهو خارج من البيت، اتفرج على اللي بيحصل، اتفرج قدام الجمعيه الشرعيه، روح صلي في يوم كده والجنازه طالعه، اسمع اللي بيتقال. ونظرا لان احنا غبنا عن الناس بالاحاديث دي، وغبنا عن الناس بالكلام في المواضيع دي، بنرى المهازل دي في شوارع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار في مسنده بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، في صوتين ملعونين في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رنة عند مصيبة وشق جيوب ولطم خدود. الصوت ده ملعون عند الله عز وجل، صحبته ملعون عند الله. تصوت دي مصيبة، ده صوت الملعون. ان يتتكلم بما يرضي الله ده الصوت الملعون. ان يتقطع الهدوم وتضرب الخدود ده الصوت الملعون. اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل للايمان شعبا جعل للكفر والنفاق شعبا، وجعل ان من شعب الكفر والعياذ بالله النياحة على الاموات. فقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان من الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب، الطعن في النسب والنياحة. كانت من عادة العرب ان هم يتعرف انساب بعض. وزمان احنا كنا بناخد في الادب مسألة الشعر اللي هو بيسمى شعر الايه؟ الهجاء، اللي بيطعن في الانساب او بيشتم الكلام ده. فالنبي يقول ده ليس من هدي الاسلام في شيء اصلا. وكذلك النياحة ليست ده من فعل الكافرين والعياذ بالله. اما المؤمن فليس عنده الا ان يتكلم بما يرضي الله بس. ان لله وانا اليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من الكفر. الكلام صعب في مسألة النياحة. ثلاثة من الكفر: شق الجيب، أول ما تحصل مصيبة تقوم عاملة إيه؟ مقطعة هدومها، شق الجيب، والنياحة، والطعن في النسب. هذه آفة أيضا من آفات المتعلقة باللسان. نختم بفضل الله عز وجل بالآفة دي، ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسائل بالجوارح بتاعت الإنسان وآفات هذه الجوارح الدرس القادم. أما الآفة فهي آفة أيضا منتشرة في شوارع المسلمين، وبخاصة طبعا مع ازدياد الزحمة مثلا هنا في المنصورة على المشاوي والكلام ده. هات مثلا من أول مثلا ما تعدي مثلا الفندق هنا مثلا، أو من عند الكتب كده لحد مثلا أول جهان، ولف وانزل 50-60 واحد يوقفوك، 50-60 واحد يوقفوك، الكل عمل إيه؟ يسأل ويشحت. وبعض الناس ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المال ومع ذلك عمل إيه؟ عمل برضو يسأل. هو في ناس كده عندها مرض اسمه مرض السؤال، في ناس عندها مرض إنه يتسول، في واحدة عندها مرض تقول لي جارتها أنا عايزة كذا، طب هاتي لي كذا، طب مش عارف إيه، غاوية كده. وده غلط، وهذه آفة أيضا من آفات اللسان، آفة سؤال الناس بغير حاجة. إن أنا أسأل وأطلب بغير حاجة، أنا مش محتاج، خدت بالك؟ فيسأل تكثرا، دي آفة من الآفات. وعشان كده بقول لكم يا جماعة، التسول ده أصلا ما ظهرش كظاهرة إلا بسببنا إحنا، إحنا اللي بنساعد. واحد النهاردة بيقف في الشارع، والله أنا سامعها بوداني، واحد من هو بيلموا الكراتين والكلام ده، بيقول لي صاحبه: ها هتلم كراتين ولا هتعمل إيه النهاردة؟ قال: لا يا عم، لم الكراتين ما بيجيبش حقه، ما بيجيبش فايدة، أنا هنزل النهاردة أتسول. هي دي أنا أحد إخواننا شغال في أحد صيدلات الترشوب اللي هي عند قدام محطة القطر، بيقول لي بيجي لي كل يوم معاه 400 جنيه فضة بيجمدهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لولا ان هي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اللي عمال يسأل ده لحاجة لغير حاجة، ده يوم القيامة يقابل ربنا وليس على وجه ايه؟ طب تخيل مشاعة المنظر. ادي واحدة. وعند أبي داود والنسائي والترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسائل، اللي بيسأل الناس بغير حاجة، المسائل كدوح يجدح بها العبد وجهه، أو يجدح بها العبد في وجهه يوم القيامة. العمل يسأل الناس ده يوم القيامة، متخيلين منظر واحد مثلا مخبوط مثلا بسكينة في وشه أو كده والدم ينزف والكلام ده، أهو ده منظر المتسولين اللي هم بيسألوا الناس بغير حاجة. والعجيب يا اخواني، انا كنت دايما اسال نفسي، يعني في مره شفت خبر واحده يوميتها 800، واحده صاحبنا ده بيقول لي 400 جنيه، واحد 200 جنيه و300 جنيه. طب الناس دي ما بيظهرش عليها الكلام ده ليه؟ فكنت دائما بسأل نفسي الكلام ده لحد ما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم جاوب لي على ما كان يدور في خاطري. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به. عشان نقول أن لو وقعت في فاقة وقعت في كرب بسأل نزل فيش مشكلة، إنما المشكلة فين؟ اللي بيسأل بغير إيه؟ بغير حاجة. من سأل من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به إلا فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. خلي يميته 100,000 جنيه هتلاقيه بيروح البيت معاه منهم كام؟ ولا حاجة. أختم بقى معكم بهذا الحديث أو الحديثين دول. الحديث الأولاني حديث أبو هريرة، حديث الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما له فيها لم يسأل أحدا قط. المتسول اللي في الشارع اللي عمال يسأل الناس بغير حاجة ده، لو يعرف ما في المسألة ما سأل الناس قط. طب ليه؟ ايه اللي فيها يعني؟ خد الحديث ده ونختم بيه درسنا النهارده. والحديث رواه عبد الله بن احمد في زوائد المسند، والامام الطبراني في معجمه الكبير باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال الناس عن ظهر غنى، من سال الناس عن ظهر غنى، اللي عمل كل شويه يسال الناس وهو عنده ما يكفيه، من سال الناس عن ظهر غنى فانما يستكثر من ردف جهنم. يعني ايه ردف جهنم؟ ايه هو ردف جهنم؟ انتوا عارفين في الجنة اهل الجنة لما يخشوا الارض بتبقى مفروشة ايه؟ حصباؤها ايه؟ الدر والياقوت. طب النار بقى مفروشة ايه؟ هذا هو الردف. الردف هي حجارة نار. الردف دي حجارة ايه؟ نار. اللي كان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه بيتكلم عن حديث منع الزكاة، قال: فيؤخذ من ردف جهنم فيوضع على ثديه فيخرج من ظهره. الردف ده اللي منع الزكاة يتحط يوم القيامة على ثديه يطلع من ظهره. فهنا الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللي بيستكثر من مسائل الناس دي يوم القيامة هو عبارة كل جنيه خده في إيده كده من بغير حاجة، ده يوم القيامة يبقى إيه؟ ردف جهنم، حجارة جهنم. ويوم القيامة ربنا يعافيكم بقى ده كله ينزل على جسده كده يحرقه. ليه؟ حتى لا يسأل أحد منا أحدا بغير حاجة. لذا كان الصحابي بيقول إيه؟ كان والله أحدنا لا يقع منه الصوت وهو على دبته فينيخ الناقة وينزل ويرفع ياخد الصوت بتاعه ويطلع لا يسأل الناس شيئا. لذا كان النبي في آخر بقى في لما كان بيبايع حد يقول له: بايعني على أن لا تشرك بالله شيئا و إلى آخره، يقول له: بايعني على ألا تسأل الناس شيئا. إذن أحبابي دي كانت بعض الآفات المتعلقة باللسان. يا طبعا اللسان برضو لسه فيه شوية مشاكل كده، فإن شاء الله بإذن الدرس الجاي ناخد نصه متعلق ببقية الآفات، والنص الثاني إن شاء الله نبدأ نتكلم كيف نفوز بهذا اللسان إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد من إخوانكم بس كان جايب كده بعض الهدايا للمسابقة يعني، فنعمل مسابقة صغيرة، أسئلة صغيرة كده إن شاء الله بعد الإيه؟ بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى.